بسم الله الرحمن الرحيم.
كبيرو
أخ يقول قول عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فاكتبني من السعادة. تمحني واكتبني من السعادة، هذا أثر ثابت عن عمر رضي الله عنه، فما توجيهه مع أن كل شيء قد قضي وقدر؟ نعم، مما في أيدي الملائكة إن كان كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة من الأشقياء فاكتبني من السعادة، وأما ما في اللوح المحفوظ فقد كتب ولا يبدل. وهذا توجيه شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الفقه كما في مجموع الفتاوى في المرجع الذي ذكرناه درس الشارع. والله أشار على حديث أم حبيبة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت الله عز وجل أن يمتعها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبيها وبأخيها، فلماذا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن السؤال بالعمر بطول العمر بذاته ليس فيه منفعة، إنما المنفعة بطاعة الله جل وعلا، فإذا قيد بطاعة الله صار مشروعا أو مستحبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. قال الطحاوي رحمه الله: كأنه محيي الموت كما أنه محيي الموت بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم إلى آخره. تقدم معنا أن هذا يدل على أنه يرى أن الحوادث لها أول، لأن قوله استحق هذا اسم الخالق قبل خلقهم يدل على أنه يرى أن الحوادث لها أول. قال الآخر حفظه الله: أشكل علينا كيف يكون عقد النذر عبادة والوفاء به عبادة. ما هو الجواب؟ أنه عبادة من جهة ومكروه من جهة. مكروه لكونه يلزم نفسه بعبادة لم يلتزم بها، ومن حيث كونه جعله مقابلة وهذا من البخيل، وتعظيم لله عز وجل من حيث أنه عقد النذر لله مثل الحلف بالله، فلا إشكال إن شاء الله. أقول أخ ما مراد الشارح بقول التسلسل في المؤثرين، أي كل موجود له موجد، كل خالق له خالق، هذا ممتنع فإن المخلوقات كلها خلق لله عز وجل، هذا لا يمكن، لكن التسلسل الآخر وهو التسلسل في أفعال الله عز وجل واجب أزلا وأبدا، تسلسل أفعال الله وصفاته. الأثر الذي فيه أن عمر قال للشارق: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، ما حاله؟ نعم، حيان بن عبد الله قد كذب الناس وإذا منقطع الحسن عن عمر. لكن هل في الأثر هذا اللفظ أو بنحوه؟ بنحوه الأثر، بنحوه أنه قطع يده فاحتج بالقدر فضربه 40، لم يقل وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. الأثر الذي وجدناه ليس في هذا اللفظ. احتجاج القدرية على أن الله ما يشاء المعاصي قالوا الله عز وجل أنكر على المشركين عند أن أضاف الشرك لمشيئة الله جل وعلا. فما هي الآية التي فيها إضافة المشركين الشرك إلى مشيئة الله؟ نعم. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء. فالمشركون يقولون لو شاء الله ما أشركنا، على أنهم أضافوا الشرك لمن؟ لمشيئة الله. فلماذا ذمهم الله وهم يضيفون المعاصي إلى الله جل وعلا؟ فهذا لا شك أنه صحيح أن الخالق للمعاصي والمقدر لها هو الله سبحانه، لأنهم أضافوها إلى الله، أضافوها إلى الله إضافة محبة ورضا، يعني أشاءها الله وأحبها ورضاها، فاستدلوا بالمشيئة على رضا الله ومحبته لأفعاله وعبادته للأوثان، فرد الله عليهم ذلك كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وإبليس أضاف الإغواء إلى الله، ربي بما أغويتني، فلماذا ذمه الله؟ نعم، ساقها مساق الدم، لأنه احتج بالقدر على فعل المعاصي، لو زيننا لهم في الأرض ولغويناهم أجمعين، واحتجاج العاصي للقدر مذموم. نعم اليوم سنقرأ فيما يتعلق باحتجاج العاصي للقدر، العاصي للقدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم عليه، فما يقولون؟ عندكم يقولون أو تقولون؟ عندي يقولون، الصواب تقولون. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهم السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه بالحجة. وتعلمون القصة أن آدم عليه السلام، أن موسى عليه السلام قال لآدم: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له: أتلومني على أمر قد قدر الله علي قبل أن يخلقني أربعين عاما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعل غير أبي هريرة خارج الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، هذه استفاد منه أن العاصي ماذا يعصي الله عز وجل ويقول قدر الله عليه ذلك. فبعضهم يشتغل بقصة موسى، بقصة آدم، يقول: تلومني على أن قدر الله علي. فما الجواب؟ من عنده جواب؟ نعم عبد الرحمن. احتج على المصيبة، يعني سبب المصيبة، فكان الاحتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. طيب، هذا أحسن جواب. وهناك جواب آخر لا بأس به، يعني أنه احتج بالقدر بعد التوبة، وبعد التوبة للإنسان أن يحتج يقول قد قدر الله ذلك، أنه قد تاب. أما أن يبقى على المعصية يقول قدر الله، فهذا فعله كفعل الشيطان وفعل المشركين وغيره، فلا يجوز ذلك. قال: وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، وهو الإخراج من الجنة مصيبة وقعت بسبب الذنوب والمعاصي، لأن فقد النعم من المصائب. قال: فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، أي قدر الله هذا المصيبة، كما قال عز وجل: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله عز وجل حتى في المصائب أن الإنسان ينظر إلى القدر: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فحتى الله جل وعلا وأمر أن الإنسان يتذكر بالقدر عند المصائب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل في كتاب الكريم: ما أصاب من مصيبة أو ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ففي المصائب الإنسان ينظر إلى القدر، وأما في المعصية فالإنسان ينظر إلى أمر الله ونهيه، ينظر إلى أمر الله ونهيه، فيجب عليه أن يبتعد عن المعصية ولا يحتج بالقدر. ففي باب المعاصي ينظر الإنسان إلى أمر الله وإلى نهي الله جل وعلا، وفي المصائب ينظر الإنسان إلى قدر الله جل وعلا ويستسلم، يستسلم لله حتى لا يفرح بما أتاه الله ولا يأسى على ما فاته كما ذكر الله جل وعلا في الآية. قال: وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، معائب المعاصي. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة كما في مجمع الفتاوى، انظر الجزء الثاني صفحة 108 الثاني 108 وكذلك 325 من الجزء الثاني وكذلك الجزء الثالث صفحة 123 الجزء الثالث صفحة 123 ومواضع أخرى. ابن القيم رحمه الله قوى هذا الجواب، استحسنه ابن القيم وذكر أنه أقوى الأجوبة، وذكر وجها آخر استحسنه أيضا في الجواب عن هذه المسألة، وهو الذي ذكره الأخوة أن آدم احتج بعد التوبة من الذنب، ومن احتج بالقدر بعد التوبة من الذنب فلا بأس. فإذا لام إنسان آخر بذنب فعله قبل أن يستقيم ويتوب إلى الله جل وعلا، فقال: لو قدر الله علينا ذلك الحال الحمد لله، فيجوز له ذلك لأنه قد تاب من ذنبه. ومما يدل على ذلك أن موسى عليه السلام كما ذكر الشارح لا يمكن أن يعيب آدم عليه السلام ويلوم على ذنب قد تاب الله عليه فتاب عليه وهدى، اتباه ربه فتاب عليه وهدى، قد تاب الله عز وجل عليه وقد غفر له ذنبه، كما سيلومه على ذنب قد تاب منه وغفر له. وكذلك آدم عليه السلام أجل وأرفع من أن يحتج على الذنب وهو قائم فيه بدون توبة ثم يحتج على ذلك بالقدر. قال: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، وقد ذكروا أجوبة أخرى ضعيفة أجوبة أخرى ضعيفة. ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم، وقوى الجوابين الأولين اللذين ذكرناهما. انظر شفاء العليم صفحة 25 إلى 32، شفاء العليم صفحة 25 إلى صفحة 32. ومما قيل في تلك الأجوبة أن آدم حج موسى لأنه هو الأب وذاك الإب، والحجة تكون للأب حتى وإن كان مخطئا، هذا قول باطل. وهناك أجوبة أخرى ضعيفة. هذان القولان هما أفضل ما قيل، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا، لأن هذا من فعل الله، والرضا بالله جل وعلا ربا يجعلك ترضى بأفعال الله سبحانه وتعالى وما قضاه وقدره. فما فعله الله فيه الخير، ولذلك جاء في ذلك الحديث حديث ابن مسعود في مسند أحمد وهو حديث عظيم: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فكل ما قضاه الله عز وجل فيه الفضل أو العدل، فلا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون منة ورحمة وفضل من الله عز وجل، وإما أن يكون عدلا منه سبحانه وتعالى. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام لا، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. إذا أذنب هل يجب عليه الرضا بالذنب؟ لا، يجب عليه أن يرضى بالذنب، واجب عليه أن لا يرضى، واجب عليه أن لا يرضى، أنه أن الله عز وجل أمره بالبعد عنه، فكيف يرضاه لنفسه ويرضى الوقوع فيه؟ فما يجوز له الرضا عن المعاصي، فلماذا لا نرضى بها وهي من فعل الله؟ ألسنا نقول إن الله هو الذي قدر السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها من المعاصي، لكن فعلها الله عز وجل. نحن قلنا الآن من تمام الرضا بالله أن نرضى عما فعل الله. من يرضى حفاظا؟ محمد؟ نعم الله عز وجل ما يحبها، لكن من حيث ما فعلها، ماذا قل؟ أرادها كونا. طيب يا أمين، المعاصي ما يجوز الرضا بها، الواجب أن الإنسان يبتعد عنها ويتوب ويستغفر ويؤمن، ولكن يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بفعل الله، يكون عنده رضا من حيث أن الله فعل هذا، ما يكون عنده اعتراض لماذا قدر الله المعاصي، هذا اعتراض ليس رضا. على الإنسان أن يكون راضيا بفعل الله وقضاء الله، وليس راضيا بالنقض وهي المعاصي والذنوب، كما في بيت السفارين المشهور: وليس واجبا على العبد الرضا في كل نقضي ولكن بالقضاء. فالقضاء فعل الله عز وجل، سواء قضى الله طاعة أو معصية، يجب عليك أن تستسلم وتؤمن بالقضاء وترضى به، من حيث فعل الله ترضى به ولا تعترض، لا تقول لماذا قدر الله المعصية، لماذا قدر الله فلان يطيع فلان يعصي، الله عز وجل حكمة بالغة. فواجب الرضا عن فعل الله، وأن النقضي وهو المفعول المخلوق فيرضى الإنسان، يرضى الإنسان واجب عليه أن يرضى عن الطاعة ويرضى في المصائب، استحب له أن يكون راضيا في المصائب ويجب عليه الصبر. وأن في المعاصي فلا يجوز له الرضا، لا يجوز له أن يكون راضيا بالمعصية، بل الواجب عليه أن يقلع عنها. فهنا وجهان: الوجه الأول من حيث فعل الله عز وجل واجب علينا الرضا من حيث قضاء الله وفعله، واجب الرضا لأنه لا يجوز لك أن تعترض على فعل الله. والوجه الثاني المقضي وهو الذنب، هل يجوز للإنسان أن يرضى به ويقيم عليه؟ لا يجوز له ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وما قول إبليس: رب بما أغويتني؟ إنما ذمه على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له، فهو ما يعترف بالقدر ولا نعم عنيته الله عز وجل لم يلومه على اعترافه بالقدر، إنما حصل الذنب أن احتج بالقدر على فعل المعاصي وعلى أنه سيشعى في الأرض فسادا، لو زينوا لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، فالاحتجاج بالقدر من أجل المعاصي مذموم. قال: ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والإغواء من فعل الله جل وعلا، ومع ذلك نوح عليه السلام ما احتج بالإغواء على ترك التبليغ، ما قال شيء بلغكم قد أراد الله لكم الضلال والغواية ويترك، لا، قال استمر بالنص والدعوة إلى الله، ثم بين لهم أنه إن كان قد كتب الله لهم الشقاء ما ينفعهم، لكن لم يجعل ذلك يترك العمل. قال رحمه الله تعالى: ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا منسوب الشافعي رحمه الله ضمن أربع أبيات أخرى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا امتعن، فمنهم قوي فمنهم شقي ومنهم سعيدا ومنهم قبيح ومنهم حسن. انظر هذه الأبيات للشافعي في مناقب الشافعي للإمام البيهقي، كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي. الأول 412 إلى 413، وكذلك انظرها في السنن الكبرى للبيهقي، في السنن الكبرى للبيهقي الجزء العاشر 206 إلى 207، الكبرى للبيهقي الجزء العاشر 206 إلى 207. وكذلك من كثير ذكرها في البداية والنهاية الجزء 16 صفحة 254، وإسناده صحيح إلى الشافعي، إسناده صحيح جدا إلى الشافعي. هذه الأبيات تناقلها العلماء لأنها مما يثبت فيه القدر. قال رحمه الله تعالى: وعن وهب بن المنبه رحمه الله أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. وهذا أثر عظيم عن وهب بن المنبه رحمه الله في بيان أن الإنسان لا يشغل أوقاته بالخوف في القدر والتكلم فيه. وكثير من الذين يغلون في مسائل القدر هم الذين يخوضون في الجدال في القدر، أما الإنسان فعليه أن يستسلم وأن يعلم أن كل شيء يجري في كون الله ويحدث، فكله بمشيئة الله وخلقه، وقد علمه الله وكتبه وقدره. ويؤمن الإنسان أيضا أن الله عز وجل قد أعطى الإنسان مشيئة وقدرة، بها يستطيع أن يفعل الفعل وأن يترك الفعل. وما يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام عليك. وأنزل الله الكتب وبعث الرسل من أجل إقامة الحجة، ولو كان لهم حجة بالقدر ما قامت الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل. الأثر عن وهم نبه ما تمكنت في النظر منه، شغلته إن شاء الله إلى غد. قال رحمه الله تعالى: قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فالله، ويغل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وهذه عبارة قيمة جدا من الإمام الطحاوي رحمه الله، فيها أن جميع أفعال الله عز وجل في العباد بين أمرين، بين الفضل والعدل. فمن وفقه الله وأعانه على فعل الخير وصار من الطاعين من المتقين فهذا من فضل الله عز وجل عليه، ومن أضله الله وخذله الله وصار من الفاسقين أو من المتبع الضالين فذلك عدل الله فيه. عدل ماذا؟ فهذا من عدل الله عز وجل فيه، ولا يظلم ربك أحدا. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجود فعل الأصلح للعبد على الله. وتقدم معنا أن المعتزلة في هذا قاسوا أو شبهوا الله بخلقه، كما أن نظروا إلى أن العبد يجب عليه أن يفعل الأصلح لغيره، إذا أمره بشيء، إذا أمرت شخصا بشيء فيجب عليك أن تعينه على هذا الشيء. لو شاء لا يكون الأمر أنك تأمر بفعل الشيء ثم تخذله وتجعل أمامه المعوقات. ثم قاسوا فعل الله على فعل العبيد، فقالوا الله عز وجل أمر بالطاعة يجب عليه أن يفعل الأصلح للعبد، وهذا باطل. ولذلك هم يقولون إذا كان هناك معاصي فالمعاصي ليست من فعل الله، إنما العبد هو الذي فعلها، فينفون عن الله فعل المعاصي. وقال الله: ما يفعل إلا الخير، الله لا يقدر إلا الخير وما يعين على الخير. والجواب أن الله عز وجل لا يفعل إلا ما فيه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه، ولكن قد يكون خيرا ظاهرا لنا وقد يكون خيرا لا نعلمه. والله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمة، قدر الزنا والسرقة والمعاصي والقتل وسفك الدماء، وقد قدر أيضا وجود الجن والنار وخلق إبليس وغيرها، وكل ذلك فيه خير، فيه خير. وما خلق شيئا عبثا، كل ما خلق الله عز وجل ففيه حكمة بالغة. فالمعتزلة نظروا إلى ماذا؟ إلى نظر قاصر، وهو الفعل بمجرد ظاهرة الذي يباشره العبد، الذي يباشره العبد. وما علموا أن الله جل وعلا له حكم عظيمة كما تقدم. قال: وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. فهم يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة، سواء كانت فعل الخير أو فعل الشر، جميع أفعال العباد هم الذين يفعلونها، ليس لله عز وجل فيها مشيئة ولا قدرة. فماذا تقول في قوله تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ في القرآن كثيرة وفي السنة. قالوا: يهدي من يشاء مقصود بين له طريق الخير، ويضل من يشاء أي يسميه ضالا، عند أن يباشر ذلك العبد الضلال والزيغ فيعمل المعاصي فيكون ضالا بتسمية الله له ضالا، وليس أن الله الذي أضله. وهذا تحريف للأدلة، هذا يعتبر تحريفا للأدلة، فإن ظاهر الأدلة أن الله عز وجل هو الذي وفق للهدى وخلق الهدى وخلق الضلال. قال رحمه الله: هذا مبني على أصله الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، المخلوقة للعباد. قال: والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى روان الطريق لم صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. هم قالوا الهدى معنى بيان الخير وبيان الطريق المستقيم، فلو كانت الهداية بهذا المعنى فلماذا نفاه الله عز وجل عن نبيه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين ما مات حتى يكمل الله بالدين ويتم به النعمة، فهذا يعني الهداية ليست بالمعنى الذي ذكروه، أن المعنى بيان طريق الخير. وكذلك فبيان الخير ليس مع أن بيان الخير يحصل من الأنبياء ويحصل من المؤمنين ويحصل من العلماء، فعلى هذا يكون على قدمتهم هم الذين يهدون الناس، فليس خاصا بالله، ليس خاصا بالله أنه هو الذي يبين الخير، فيكون أيضا العلماء والمرسلين قبل ذلك هم الذين يهدون الناس. فعلى هذا النص في هذه الآية لا يصح على قولهم: ولكن الله يهدي من يشاء. قال: ولو كان الهدى روان الطريق لما صح هذا النص عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو كنا لآتينا كل نفس هداها. فلماذا علق بالمشيئة؟ البيان قد حصل للناس جميعا، بيان الخير، البيان قد حصل لجميع من حصل سواء ارتداء او لم يهتدوا. كثير من الكافرين قد يسلم الهدى، فتعليقه بالمشيئه يدل على ليس المراد ما ذكر المعتزله. قال: اقول تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس فما صح التقييد بالمشيئه. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. وقولوا: من يشاء الله يقله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح رحمه الله: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة وإيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فيطيط به على ترتيبه. قال رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الضد هو المخالف والند الند، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له. ما قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. ويشير الشيخ رحمه الله بنطق الضد والند الى الرد على المعتزله في زعمهم ان العبد يخلق فعلا. قال رحمه الله تعالى: قولي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره. كل ذلك المقصود به الامور الكونيه، القضاء الكوني والحكم الكوني والامر الكوني، اي ما قدره الله وقضاه. هل القضاء ياتي شرعي؟ ياتي بمعنى قضاء شرعي بمعنى ما امر به الشرع مع الطريق. نعم. من عند الزواج؟ نعم. نعم ياتي بمعنى كالقضاء الشرعي: وقضى ربك الا تعبد الا اياه. بعض الناس عبد وبعض الناس ما عبد، وبالوالدين احسانا، بعض الناس احسن وبعض الناس لم يحسن. والحكم هل ياتي حكم شرعي؟
نرفع
صوتا.
والله تعالى
لهذا القضاء كوني، قضينا على ابن إسرائيل كتابة القضاء كوني، الآن الحكم هل يأتي شرعي ولا من الدجال؟ لا، هو نسبة الحكم إلى الله، حكم بكذا أي شرعها. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، بعد أن ذكر بعض الأحكام قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والأمر أي هم يأتي كوني ويأتي شرعي، في المراتب والعبارة كلها من الأشياء الكونية. قال الشارح رحمه الله: لا يطلق قضاء الله قضاء الله راس، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه، ولا معقب الحكم أي لا مؤخر لحكمه. أما الحكم الشرعي طبعا الناس أخر أحكام الله جل وعلا ولم يحكمها ما أنزل الله، أو لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، فهو الله الواحد القهار سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.